أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النوع الثاني أو الحالة الثانية من الحالات الخمس، حالة كمال الاتصال، والضابط في وجود كمال الاتصال بين الجملتين أن يكون بين الجملتين تمام التواؤم والتناسب، بحيث لا تعد الثانية مغايرة للأولى معنى وإن غايرتها لفظا، فإنه إذا كان بين الجملتين تمام التناسب وتمام الوئام ينعدم أحد شرطي العطف، لأن العطف كما يقتضي تناسبا كذلك يقتضي تغايرا، ولذلك حكم كمال الاتصال أن يمتنع العطف. وأما بالنظر إلى المصاديق المحققة لكمال الاتصال فمنها أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، إما تأكيدا معنويا أو تأكيدا لفظيا، وذلك لما عرفنا من أن المؤكد عين المؤكد، ومع العينية هذه فلا تنوجد جهة مغايرة بين الجملتين فيمتنع العطف لذلك. إلا أن ها هنا بحث وحاصله أن التأكيد اللفظي وإن كان مما يقع بين الجمل، غير أن التأكيد المعنوي لا يكون جملة، والفرض أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى، ولا يمكن أن تكون الجملة الثانية مؤكدة تأكيدا معنويا للأولى، لأن التأكيد المعنوي لا يكون إلا بألفاظ مخصوصة، وهذه الألفاظ كلها مفردات كما تقول نفسه وعينه وجميعهم وإلى آخره، هذه كلها مفردات، فلا تكون الجملة تأكيدا معنويا، وإذا لم تكن تأكيدا معنويا فلا تكون تأكيدا لفظيا أيضا، لأن التأكيد اللفظي هنا قد وقع في مقابلة التأكيد المعنوي، فحق التأكيد اللفظي أن يكون أيضا مما يكون بين الجمل على حد التأكيد المعنوي، وسيأتي معنا أنه ليس الكلام فيما إذا كان هناك جملة ثم أعيدت تلك الجملة بنفسها، بل التأكيد هنا سواء كان لفظيا أو معنويا هو مغاير بألفاظه لألفاظ الجملة الأولى، ولذلك يقع البحث في بيان معنى الجملة الواقعة تأكيدا معنويا والواقعة تأكيدا لفظيا هاهنا. والحاصل أنها هنا اصطلاحين جديدين للتأكيد غير الاصطلاحين اللذين يذكران في باب النحو، وإن كان هذا الاصطلاح أو هذا الاستعمال قد استعير من الاصطلاح النحوي، وذلك لأننا إذا رجعنا إلى الاصطلاح النحوي نجد أن التوكيد اللفظي يكون هناك اتحاد ف في اللفظ فيه، كما تقول جاء زيد زيد، فهناك اتحاد في اللفظ فضلا عن الاتحاد في المعنى. وأما التأكيد المعنوي ففيه تغاير للألفاظ وإن كان المعنى واحدا، كما تقول جاء زيد نفسه. الآن بمعزل عن الاتحاد المعنوي بين التأكيد المعنى والتأكيد اللفظي الذي هو القدر المشترك بينهما، نجد أن التأكيد اللفظي ما هو فيه اتحاد في اللفظ، والتأكيد المعنوي فيه اتحاد في المعنى فقط، أي ليس فيه اتحاد في اللفظ. أو فقل إن في التأكيد اللفظي اتحادين، اتحاد في اللفظ واتحاد في المعنى، وليس في التأكيد المعنوي إلا اتحاد واحد. الآن نترك هذا الإصطلاح، ننتقل لنعرف ما هو هذا الإصطلاح المراد هنا لنربط بينه وبين الإصطلاح المتقدم. الجملة المؤكدة تأكيدا لفظيا هي التي يكون مفهومها هاهنا عين مفهوم الجملة السابقة، بأن تدل الجملة الثانية على عين ما تدل عليه الجملة الأولى من غير فرق، وإن كان هناك اختلاف في الألفاظ التي استعملت لتؤدي هذا المعنى. فكل جملتين يكون مفهوم الثانية عين مفهوم الأولى، تعد الثانية مؤكدة للأولى وإن لم تكن ألفاظ الثانية موافقة لألفاظ الأولى. وأما الجملة المؤكدة تأكيدا معنويا فهي الجملة التي يكون مفهومها مغايرا لمفهوم الجملة الأولى، غير أن ذلك المفهوم من شأنه أن يثبت ويقرر ذلك المفهوم الأول في الذهن. فنجد أن بين التأكيد، بين الجملة المؤكدة تأكيدا لفظيا والجملة المؤكدة تأكيدا معنويا، أيضا يوجد اشتراك وافتراق، إذ تشترك الجملتان في أن كليهما يكون لدفع التجوز، كما هو الغرض المترتب على ما هو المعروف من الغرض المترتب على التوكيد. كل واحد من هاتين الجملتين من شأنه أن تدفع تجوزا أو توهما أو غلطا أو نسيانا، غير أن الجملة المؤكدة تأكيدا لفظيا لما كان مفهومها عين مفهوم الجملة السابقة فهناك اتحاد في المفهوم واتحاد في الغرض، ففي هناك أمران. وأما الجملة المؤكدة تأكيدا معنويا فليس فيها إلا اتحاد في الوصول إلى الغرض، وأما الاتحاد في المفهوم فهو غير متحقق في المقام. فاستعير لفظ المعنوي لما فيه جهة اتحاد واحدة، وهي أنه يحقق غرض التوكيد من غير اتحاد في اللفظ ولا في المفهوم، واستعير لفظ التأكيد اللفظي لما فيه اتحادان، وهو أن المفهوم من الثانية يكون عين المفهوم من الأولى إضافة إلى ترتب غرض التوكيد عليه. وبالجملة فالمناط في انقسام التأكيد إلى لفظي ومعنوي في علم النحو هو وجود الاتحاد في اللفظ وعدمه، والمناط في انقسام الجملة أو المناط في انقسام التأكيد إلى لفظ ومعنى وفي باب الجمل هو الاتحاد في المفهوم وعدمه، هو وجود الاتحاد في المفهوم وعدمه وعدم وجوده. كيف كان فمن موارد كمال الاتصال أن يكون بين الجملتين تأكيد، أو أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى إما تأكيدا معنويا أو لفظيا، يقع الكلام أولا في الجملة المؤكدة للأولى تأكيدا معنويا، والجملة المؤكدة تأكيدا معنويا هي التي يكون مفهومها مغايرا لمفهوم الأولى، غير أن هذا المفهوم من شأنه أن يثبت المفهوم الأول في الذهن وأن يقرره وأن يجعله ثابتا غير متزلزل. مثال ذلك قوله تعالى لا ريب فيه، بعد قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، بدعوى أن جملة لا ريب فيه هي جملة مؤكدة لقوله تعالى ذلك الكتاب. والحاصل أن في هذه الآيات الثلاث وجوها من الإعراب، الآيات الثلاث ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. الوجه الأول أن يبنى على أن ألف لام ميم، أو لا نأخذها أوجه، أما الآية الأولى ففيها وجوه. الوجه الأول أن تعد هذه الآية عبارة عن الحروف المقطعة التي اختير بعضها ليتشكل منه ما هو ظاهر أنه كلم، ولا هي ليست بكلم، هي عبارة عن حروف مقطعة. والوجه الحامل على ارتكاب هذا المعنى أن يكون القرآن بصدد التحدي، أي إن هذه الحروف هي الحروف التي اخترعتموها أنتم أيها العرب، وهي التي كنتم تتفاخرون بها وأنكم الأقدر على صناعة الإعجاز بهذه الحروف، فهذه الحروف هي من صنعكم أو هي من استعمالاتكم، وأنا أريد أن أتحداكم بصنعكم. فيكون المعنى حينئذ أي إن هذه الألف واللام والميم هي حروف عربية، وسوف يقع الإعجاز بهذه الحروف وليس بشيء آخر. فإنه من الواضح أن إذا أرد أن شخصا إذا أراد أن يتحدى شخصا آخر، فالتحدي إنما يكون نافعا إذا كان يتحداه بما يتقنه، ولا معنى لأن تتحدى شخصا بشيء لا يجيده. ولذلك كان الشيء الذي يجيده العرب هو والشعر أو البيان. كيف كان؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن تكون هذه الحروف حروف ترمز إلى كتاب الله، ويكون المعنى حينئذ طبعا بناء على الوجه الأول لا يكون لمثل هذه الكلمة محل من الإعراب، لأنها في صورة كلمة وليست كلمة. أما الوجه الثاني فأن تكون هذه الحروف قد صيغت على شكل مخصوص لتكون رمزا إلى هذا الكتاب، فتكون كلمة ولكنها غير ظاهرة المعنى، تحتاج إلى القرآن الصامت، أو عفوا تحتاج إلى القرآن الناطق حتى يوضحها لنا. أن تكون هذه كلمة وترمز إلى القرآن وإلى مكنونات القرآن وإلى بواطن القرآن، وحينئذ تكون إما مبتدأ ويكون خبرها هذا، أو خبرا لمبتدأ، عفوا يكون مبتدأ وخبرها هذا، نعم ألف لام ميم هذا، أو أن تكون هذا ألف لام ميم، أو أن تكون ألف لام ميم. ما هو ألف لام ميم؟ هو ذلك الكتاب. وحينئذ ذلك الكتاب لا تعود جملة ثانية، لأنها تصبح جملة الخبر، وجملة الخبر واقعة في محل مفرد أو في قوة المفرد. نعم. طبعا هنا نحن دمجنا قولين، الوجه الأول أن تكون عبارة عن حروف مقطعة، وحينئذ لا محل لها من الإعراب بسبب أنها ليست كلمة في الحقيقة. الوجه الثاني أن تكون جملة مستقلة، كما إذا جعلناها رمزا إلى القرآن، ولكن بتقدير خبر محذوف أو مبتدأ محذوف التقدير، هذا ألف لام ميم أو ألف لام ميم هذا. الوجه الثالث هو أن نجعلها مبتدأ ترمز إلى القرآن ولكنها كلمة ولا يوجد تقدير في المقام، والخبرها يكون ذلك الكتاب. إذا اتضح ذلك فما نحن فيه من أن جملة لا ريب فيه تكون تأكيدا لجملة ذلك الكتاب إنما يتم إذا جعلنا ألف لام ميم حروفا مقطعة أو جعلناها جملة مستقلة، لأننا لو جعلناها مبتدأ وخبرها ذلك الكتاب لكانت جملة ذلك الكتاب في قوة المفرد، فلا تعود جملة ثانية، إضافة إلى أن الكلام في الجملتين التي تكون الأولى منهما لا محل لها من الإعراب إلى آخره. وأما ذلك الكتاب فأيضا فيها وجوه، فمن تلك الوجوه أن نجعل ذلك مبتدأ والكتاب يكون بدلا ذلك، أي الكتاب لا ريب فيه، فيكون القصد إلى الإخبار عن هذا الكتاب بأنه لا ريب فيه، وحينئذ لا تكون الجملتان من محل شاهدنا، لأن ذلك الكتاب لا تكون جملة وإنما تكون مفردا مبدلا، جيد، يعني مفردا متبعا، ولا ريب فيه تكون جملة خبر، وهو من باب المجيء بالجملة بعد مفرد، لا يوجد جملتان أصلا محل الشاهد، محل ما أصل المورد غيره متحققين. الوجه الثاني أن يكون قوله ذلك الكتاب بنفسه جملة تامة غير مربوطة بالجملة السابقة ولا اللاحقة، أي ذلك هو الكتاب، والمعنى حينئذ المبالغة في وصف الكتاب بإدخال الألف واللام التي للحصر عليه، ذلك أي ذلك هو الكتاب، حتى كأن غيره من الكتب ليس بكتاب، إضافة إلى ما في التعبير من اسم الإشارة للبعيد، لما في التعبير باسم الإشارة الذي للبعيد، إشارة إلى عظم المنزلة وبعد المسافة المعنوية، كل هذا يدل على أنه قد ساق هذه الآية ليدل على أن هذا الكتاب لا يمكن أن يضاهيه كتاب، لأن أي كتاب في قباله سوف يسلب عنه وصف الكتاب، حتى كأنه لا كتاب إلا هذا، فالغرض إلى المبالغة في عظم هذا الكتاب حتى كأنه لا يرقى إليه أي كتاب آخر. فلما بولغ في وصف هذا الكتاب حتى نزل كل كتاب آخر منزلة العدم، كان في ذلك مظنة أن يكون المدعي صاحب دعوى جزافية، أي صاحب مبالغة من غير دقة، فأفضى ذلك إلى ورود الوهم بأن هذه الجملة الأولى في غير محلها، فجيء بالجملة الثانية لتقرر معنى الجملة الأولى، وإن كانت الجملة الثانية مغايرة في مفهومها للجملة الأولى، فقيل لا ريب فيه، فلا لنفي الجنس، وانتفاء الجنس يدل على نفي الطبيعة، وانعدام الطبيعة لا يكون إلا بانعدام كل فرد من أفراده. فلما نفي وجود الريب على نحو الاستغراق أفضى ذلك أيضا إلى تقرر معنى الجملة الأولى وتثبيتها في الذهن، يعني كأن الثانية أو عفوا الأولى تدل على أن هذا الكتاب لا تدل الأولى على أن هذا الكتاب لا ريب فيه، الأولى تدل على أن هذا الكتاب قد فاق في وصفه كل الكتب السماوية وكل الكتب، وأي كتاب يوضع في مقابله فليس بكتاب. فغاية ما يفهم من الجملة الأولى أنها جملة عفوا أن الكتاب في غاية من الإعجاز، وأما الثانية فجيء بها لنفي الريب لتدفع احتمال كون الدعوة جزافية ومبنية على المبالغة. فالجملة الثانية وإن كان مفهومها مغايرا للجملة الأولى، غير أن الثبوت مفهوم الثانية من شأنه أن يقرر في الذهن مفهوم الجملة الأولى. وهذا هو محل الشاهد، وهو مبتن كما عرفنا على أن تكون ألف لام ميم إما حروفا أو جملة مستقلة، وعلى أن تكون ذلك الكتاب أن يكون قوله ذلك الكتاب جملة برأسها أي جملة ثانية بعد جملة أولى، وأن يكون قوله لا ريب فيه جملة ثالثة أيضا لا ربط لها بالثانية. طبعا من وجوه ذلك الكتاب أيضا أن يكون خبرا لما تقدم، لكن هذا بيناه عندما تحدثنا عن ألف لام ميم. وأما التأكيد المعنوي أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى تأكيدا معنويا، فكقوله تعالى في لفظيا عفوا كقوله تعالى هدى في نفس الآيات في نفس تسلسل الآيات ذلك الكتاب لا ريب فيه، فكقوله تعالى هدى للمتقين توكيدا لفظيا لقوله ذلك الكتاب. فالمدعى ها هنا أن بين الجملتين اتحادا في المفهوم، بمعنى أن ما تفيده أن الصورة الذهنية التي يحدثها قوله تعالى ذلك الكتاب هي عين الصورة الذهنية التي يحدثها قوله هدى للمتقين. أما قوله هدى للمتقين فبمعنى أنه هاد للمتقين، ولكن بولغ في ذلك فنزلت هدايته منزلة كل هداية، حتى كأن الهداية قد تجسدت في ذلك الكتاب فصار هو كل الهدى. ولذلك لم يقل هاد للمتقين بل قال هدى، كما لا تقول زيد عادل وإنما تقول زيد عدل لاختصار العدالة فيه حتى كأنها صارت حكرا عليه، فقد تجسدت العدالة بنفسها فيه لأنها وصف يعرض عليه وعلى غيره تارة دون أخرى. فقوله هدى للمتقين مراده هاد للمتقين، ولكن نزلت هداية القرآن منزلة كل هدى، حتى كأن الهداية كلها قد اختزلت وقد تجسدت في ذلك الكتاب، فكأن غيره من الكتب لم يعد هاديا، وهذا واضح. وأما الجملة الأولى فهي تدل على عين ما دلت عليه الجملة الثانية، وذلك لأن نزول كل كتاب بحسبه، فإنك إذا مدحت كتابا في النحو وحصرت العلم فيه فإنك قد نزلت هذا الكتاب منزلة النحو، جيد، وأخرجت سائر الكتب التي هي كتب نحو عن أن تكون كتب نحو، عبارة ثانية، عندما نمدح كتابا نحويا فليس المراد، فليس القصد قطعا إلى ذم كتب البلاغة أو كتب الصرف أو المنطق، وإنما القصد إلى مدحها حتى كأنها تفوق غيرها مما يسانقها من كتب النحو. فنزول كل كتاب بحسبه، ولا يلزم من مدح كتاب في علم أول أن يتحقق ذم كتاب من علم ثان. والكتب السماوية كلها إنما نزلت بغرض الهداية، فعندما قال القرآن ذلك الكتاب وبالغ في وصف الكتاب حتى كأن غيره من الكتب ليست بكتب، فإنما بالغ في وصفه بما هو مفض إلى تحقق الهداية، لأن كل كتاب بحسبه، وإلا هذا الكتاب لم ينزل ليعلمنا النحو ولا ليعلمنا البلاغة، وإنما نزل ليقودنا وليدلنا على طريق الهداية، لأن الكتب السماوية جميعا تشترك في أن الغرض الأساسي منها هو الإيصال إلى طريق الهداية. فلما بولغ في وصف الكتاب بإدخال الألف واللام التي تفيد الحصر عليه، وبالتعبير باسم الإشارة الذي للبعيد، علم أن المبالغة إنما هي من حيث إفضائه وإيصاله إلى الهداية، فيكون المفهوم حينئذ من ذلك الكتاب عين المفهوم من قوله هدى للمتقين، فصارت الثانية مؤكدة للأولى تأكيدا لفظيا لما بين الجملتين من اتحاد في المفهوم. وهذا بخلاف مثل قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإن الأولى فيها بيان على أنه في أعلى درجات الإيصال إلى الهداية، والثانية تدل على أنه مما لا ريب فيه، أي تنفي كل شك وكل شبهة فيه، وإذا انتفى عنه كل شك وكل شبهة كان في ذلك دفع لمظنة التجوز والمبالغة في الأولى. الآن نقرأ إلى أن نصل إلى المصداق الثاني. قال: وأما كمال الاتصال بين الجملتين فلكون الثانية مؤكدة للأولى تأكيدا معنويا لدفع توهم تجوز أو غلط. هنا كل الشراح اعترضوا على الماتن بأن التأكيد المعنوي لا يكون لدفع الغلط ولا يكون لدفع النسيان، وإنما يكون لدفع التجوز فقط، لأنك إذا قلت جاء زيد واحتملت أن المخاطب ظنك أنك قد وقعت في الغلط، فلو قلت لك فلو وأنك أردت عمرا جيد، أنت تقول قلت جاء زيد والمخاطب ظن أنك تريد عمرا ولكن سبق لسانك إلى زيد، فلو قلت له نفسه لم يندفع عنده شيء، الاحتمال أن يحمل نفسه أيضا على زيد على عمر، ولكنك إذا قلت له جاء زيد زيد، فهنا من الواضح أنك قد دفعت له هذا الشيء. وأما قولك جاء زيد نفسه فإنما يكون لدفع احتمال مجيء خبره أو مجيء رسوله أو غير ذلك. فأجمع الشراح على الاعتراض على الماتن بأن التأكيد المعنوي لا يكون إلا لدفع توهم التجوز ولا يكون لدفع توهم الغلط، فيكون في المقام إضافة قيد هي حشو مفسد، وهذا كله حقيقة ناتج عن الغفلة عن أن هذا الاصطلاح مغاير للاصطلاح النحوي، فإنه بعد أن عرفنا أن التأكيد المعنوي ها هنا إنما استعير له هذا اللفظ فقط لوجود هذه المسانخة بينه وبين التأكيد المعني، وهي أن جهة الاتحاد واحدة جيد، فلا معنى بعد ذلك لأن يرتب على ذلك أن أغراض التأكيد المعنوي التي تبحث في النحو. كيف كان المراد من التأكيد المعنوي هنا غير المراد منه، غير المراد منه في النحو؟ فلا منع من أن يقال دفع توهم تجوز أو غلط، لأن التجوز هاهنا غلط أيضا، لأن احتمال أن يكون قول ذلك الكتاب هذه المبالغة دعوى جزافية، يعني أنها دعوى خطأ. نحو لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك الكتاب، التفت: إذا جعلت ألف لام ميم طائفة من الحروف أو جملة مستقلة، أما إذا جعلتها مبتدأ وجعلت ما بعدها خبرا فينتفي الشاهد. وإذا جعلت ذلك الكتاب جملة ثانية، أي بحيث لا تكون متعلقة بالجملة الأولى ولا تكون خبرا عن ألف لام ميم الأولى، ولا ريب فيه ثالثة بحيث لا تكون خبرا عن ذلك الكتاب، فإن فقوله ثانية وثالثة كلها هذه للاحتراز عن الأوجه التي ذكرناها. فإنه لما بولغ في وصفه، يعني لما بولغ في وصف الكتاب ببلوغه متعلق بوصفه، يعني بولغ بوصف الكتاب بأن هذا الوصف قد بلغ في أن وصفه بأنه بالغ، في أن وصف بأنه بالغ الدرجة القصوى في الكمال، وبقوله بولغ تتعلق الباء في قوله بجعل المبتدأ، يعني بولغ بما، بأي شيء بولغ؟ بولغ بجعل المبتدأ ذلك الدال على كمال العناية بتمييزه والتوسل ببعده إلى التعظيم. طبعا الدال على كمال العناية بتمييزه لأن اسم الإشارة يدل على التعيين، فلما عينه بين أنه قد اعتنى به وأن الغرض كله قد سيق لأجل بيان حكمه هو دون غيره، والتوسل ببعده إلى التعظيم، يعني استعمال اسم الإشارة للبعيد كناية عن ذلك عظم المنزلة، إذ كثيرا ما يستعمل البعد المكاني ليدل على البعد المعنوي وعلو الدرجة، وتعريف الخبر باللام الدال على الانحصار كقولك أو مثل حاتم الجواد، يعني حاتم هو الجواد حتى كأن غيره ليس كذلك. فمعنى ذلك الكتاب أنه الكتاب الكامل الذي، ولكن كمال كل شيء بحسبه، أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمى كتابا، كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص، بل ليس بكتاب. لما بولغ بهذه المبالغة جاز جواب لما، أي جاز بسبب هذه المبالغة المذكورة أن يتوهم السامع قبل التأمل أنه، أعني قوله ذلك الكتاب، هذا مرجع الضمير، يعني أن ذلك الكتاب مما يرمى به جزافا من غير صدور عن روية وبصيرة، يعني مبالغة انفعالية، فأتبعه على لفظ المبني للمفعول، فأتبعه والمرفوع المستتر عائد إلى لا ريب فيه، يعني أتبع لا ريب فيه بأي شيء أتبعه؟ أتبع به بذلك الكتاب على لفظ مبني للمفعول والمرفوع المستتر عائد إلى لا ريب فيه، يعني أتبعه يعني جعل لا ريب فيه تابعا. طيب والمنصوب ليش ما قال فأتبعه؟ لأنه لو قال فأتبعه لا ريب فيه شو بصور المعنى؟ صور المعنى فأتبع ذلك الكتاب لا ريب فيه، جيد، ومعنى الغرض غرض إلى العكس، فأتبعه على لفظ المبني للمفعول والمرفوع المستتر عائد إلى لا ريب فيه. أو شو قال هون؟ ثم هو لم يقل التفت، فهو قال فأتبعه، فأتبعه يعني بصور المعنى، فإنه التفت هو لا كيف فجيت شو بدي بالنفيا، شو بدي باللي بعدها؟ أقول له لماذا يمتنع أن تكون مبنية للمعلوم؟ لأن لو قال فأتبعه فحينئذ حق الضمير أن يرجع إلى ذلك الكتاب، فأتبع ذلك الكتاب يعني جعله تابعا، والفرض أن لا ريب فيه التابع، ولذلك قال فأتبعه، جيد. كيف كان والمنصوب البارز إلى ذلك الكتاب، أي جعل لا ريب فيه تابعا لذلك الكتاب نفيا لذلك التوهم. فوزانه أي وزان لا ريب فيه مع ذلك الكتاب وزان نفسه مع زيد في قولك جاءني زيد نفسه. طبعا هنا البعض ذهب إلى أن ما معنى كلمة وزان؟ وزان أخذت من وازن الشيء أي ماثله. ثم عبر عن اسم الفاعل بالمصدر وهو الموازنة فقيل وزان، والأصل أن هذا الشيء ألف وازن باء أي ماثله، ولكن أخذ المصدر واستعير ليعبر عن اسم الفاعل فيقال ألف وزان باء. جيد. والمعنى الموازنة هي المماثلة، وحينئذ فيكون في المقام قيد زائد لأنه قال التفت كلام الماتن، فوزانه وزان نفسه في جاءني زيد نفسه. قال لا حاجة إلى وزان الثانية، بل كان يكفي أن يقال فوزانه نفسه في جاءني زيد نفسه، إذ المعنى فمماثله مماثل لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك الكتاب مماثله نفسه في جاءني زيد نفسه. وهنا يلزم أن يكون المعنى فوزانه وزان نفسه أي مماثله مماثل نفسه في جاءني زيد نفسه. يجيب الشارح على هذا الإشكال أنه مبني على حمل الوزان والموازنة على معنى المماثلة، ولكن للموازنة معنى آخر غير المماثلة أيضا وهو معنى المرتبة، وحينئذ فيقال فوزان أي مرتبته أي مرتبة ذلك لا ريب فيه من ذلك الكتاب كمرتبتي نفسه من قولك جاءني زيد نفسه، وحينئذ يندفع الإشكال. وحمل هذا اللفظ على معنى المرتبة حينئذ يكون أولى من حمله على معنى المماثلة. ولذلك شوف طريقة شرح الشارح للعبارة، قال فوزان لا ريب فيه مع ذلك الكتاب وزان نفسه مع زيد في جاءني زيد نفسه. فظهر من وين؟ فظهر بسبب شرحه للوزان على هذه الطريقة، فظهر أن لفظ وزان في قوله وزان نفسي ليس بزائد كما توهما، أو تأكيدا لفظيا، يعني إما تأكيدا معنويا أو تأكيدا لفظيا كما أشار إليه بقوله ونحو هدى أي هو هدى للمتقين. طبعا ليش قال أي هو هدى؟ ليدلك على أنها جملة مستقلة منفصلة عن الجملة السابقة، وإلا لو كانت متصلة بالجملة السابقة لما كانت جملة برأسي حتى تكون مؤكدة للأولى، لأنه قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لنفترض جعلت حالا مثلا، حال كوني هدى للمتقين، أو جعلت مثلا بدلا من الضمير في فيه أو غير ذلك. ونحو هدى أي هو هدى للمتقين أي الضالين الصائرين إلى التقوى، فإن معناه أنه أي الكتاب في الهداية بالغ درجة أو بالغ درجة يصح، لا يدرك كنهها أي غايتها لما في تنكير هدى من الإبهام والتفخيم حتى كأنه هداية محضة، حيث قيل هدى ولم يقل هاد كما تقول عدل ولا تقول عادل، وهذا معنى ذلك الكتاب. هذا نفس المفهوم، لأن معناه كما مر الكتاب الكامل، والمراد بكماله كماله في الهداية، لأن الكتب السماوية بحسبها أي بقدر الهداية واعتبارها تتفاوت في درجات الكمال لا بحسب غيرها، لأنها المقصود الأصلي أي لأن الهداية هي المقصود الأصلي من الإنزال. فوزانه أي وزان هدى للمتقين، وزان زيد الثانية في جاءني زيد زيد لكونه مقررا لذلك الكتاب مع اتفاقهما في المعنى بخلاف لا ريب فيه فإنه يخالفه معنى. هذا تمام الكلام في الجملة أو في المورد الأول أو المصداق الأول لكمال الاتصال. المصداق الثاني أن تكون الجملة الثانية بدلا من الجملة الأولى، وذلك كما إذا فرض أن الجملة الأولى لم تكن وافية لوحدها في بيان المقصود، لأنها لا تكون تامة. ما التفت، تارة نفترض أن الجملة الأولى ليست تامة، وحينئذ فما بعدها يكون جزءا منها، وبالتالي لا يكون هناك جملتان، بل الجملة واحدة هي مجموع السابق واللاحق. وتارة ثانية نفترض أن الجملة الأولى تامة الأركان والأجزاء، غير أن المعنى الذي صيغت لأجل بيانه لم تؤده بالشكل الوافي، فهي تؤدي المعنى وتوصل المعنى ولها معنى تام، غير أن إفضاءها وإيصالها إلى هذا المعنى المقصود لم يكن بالطريقة الوافية. وحينئذ يلزم المتكلم أن يأتي بالجملة الثانية ليوضح مقصوده من الجملة الأولى. وهذا كما يقال تارة أكلت الرغيفة وليس قصدك إلى أنك قد أكلته بتمامه، مع أن مقتضى هذا الإطلاق أن تكون قد أكلته من أوله إلى آخره، فيقال بعد ذلك أكلت الرغيفة ثلثه أو نصفه. وكما يقال أعجبني زيد، ويكون الغرض إلى بيان الشيء المتعجب منه، فإن هذا على إجماله يوهم أن التعجب كان من شكله ومن مظهره، فيقال علمه، جيد، ليؤدي ذلك المقصود. ولذلك قيل إن البدل هو التابع المقصود بالحكم، بمعنى أن المقصود الأساسي من الحكم لا يتضح للمخاطب إلا بعد اطلاعه على البدل. فإذا كانت الجملة الأولى تامة الأجزاء ولكنها غير وافية في إيضاح المقصود منها، جيء بجملة ثانية بعدها لا لتتمم أجزاء الأولى حتى تغدو الجملتان جملة واحدة، بل لتوضح المراد ولتبين القصور الذي كان في الجملة الأولى في إيصاله إلى المقصود، فإنه حينئذ يكون بين الجملتين كمال الاتصال. وذلك لأن الثانية لو عطفت على الأولى فمقتضى العطف أن تكون مسوقة لبيان معنى مغاير لمعنى الأولى، في حين أن الثانية إنما أتي بها لتكمل الأولى وتنفي القصور الواقعة فيه. ولذلك إذا كانت الثانية كالبدل بالنسبة إلى الأولى أو بدلا بالنسبة إلى الأولى، فإنه يكون بين الجملتين كمال الاتصال. وبعبارة ثانية، لأن العطف يقتضي التشريك والربط، وتشريك شيء في شيء إنما يكون بعد تمام ذلك الشيء الأول، وبعد أن يكون له حكم خاص نشركه به معه. فلو كانت الجملة الثانية داخلة في صميم الجملة الأولى لم يصدق ذلك التشريك. وذلك كقوله تعالى حكاية عن هود عليه السلام: واتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون. هذه الجملة الأولى، اتقوا الله ليس لها ربط هنا، واتقوا الله الذي هنا أمدكم بما تعلمون. أمدكم بما تعلمون جملة الصلة، صحيح، الذي أمدكم بما، وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب. واتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون، واحد، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية: أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فهذه الجملة الثانية هي كالبدل بالنسبة إلى الجملة الأولى. توضيح ذلك أن الغرض أو أن الخطاب ها هنا إنما صدر من النبي عليه السلام إلى أهل الكفر، وهم المنكرون لوجود النعم الإلهية. هذا أولا. وثانيا، لأن قوله أمدكم بما تعلمون لو عطف عليه وأمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لأنتج ذلك أن ما يعلمه هؤلاء مغاير للأنعام والبنين والجنات والعيون. فقصدت الآية إلى أن تكون الثانية نافية للقصور الواقع في الجملة الأولى، لأن الغرض الأساسي من هذه الآية هو بيان هذه النعم حتى تكون طريقا إلى طمعهم في الحصول على الثواب والعقاب، لأنه إذا ثبت لهم أنه تعالى قادر على أن أو أنه هو الذي مدهم بهذه الأنعام والبنين والجنات، فيثبت لهم بقياس الأولوية أنه قادر على أن يعطيهم ثوابا وعقابا، فيرجون ويرغبون ويخافون ويحذرون. فلو قيل أمدكم بما تعلمون واكتفى لجاز أن يحمل هؤلاء الكفار هذا الذي يعلمونه على خصوص الإحياء والإماتة، لأن حتى أهل الكفر حتى عبدة الأوثان كانوا يعتقدون أن هناك خالقا هو الذي أوجدهم، ولكن كان الشرك عندهم شرك في التوحيد أو شرك في الربوبية، ولم يكن الشرك عندهم شو شرك، ولم يكن الشرك عندهم شركا في أصل الخالقية. ولذلك لو قيل أمدكم بما تعلمون واقتصر على هذا المقام لجاز أن يحمل هؤلاء هذا المعنى على ما يعلمونه، وما يعلمونه ليس هو الذي يريده، بل الذي يريده حقيقة هو خصوص تلك الأمور التي كانوا ينكرونها وهي الأنعام والبنين والجنات. ولذلك لم يكن الإجمال لم يكن محققا ومؤديا للمطلوب، بل كان فيه نوع قصور، لأنه سوف يعطيهم فرصة لأن يحملوا ما يعلمونه على خصوص ما يريدونه، ولذلك جيء بما بعده لكي يدفع ذلك القصور حتى يكون مؤديا للغرض. تتمة البحث وتطبيق المطلب. قال والحمد لله رب العالمين.